الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسرنا في موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة ميراث الأنبياء الشرعية الأولى أن يكون معنا الشيخ فؤاد بن سعود العمري، عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة. والشيخ فؤاد من خريجي الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية كلية الحديث، وتحصل على دبلوم دراسات عليا في الحسبة من جامعة أم القرى، ومن مشايخه الذين درس عليهم الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ محمد أمان رحمهم الله جميعا، وكذلك الشيخ عبد المحسن عباد والشيخ ربيع بن هادي المدخلي والشيخ عبيد الجابري وغيرهم. وسيكون شرح الدرس الأول كتاب أصول السنة للحميدي رحمه الله، فليبدأ الشيخ مشكورا مأجورا. ويمكنكم الحصول على متن هذا الكتاب من موقعنا من ميراث الأنبياء، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ببدء، أشكر الله عز وجل على نعمه العظيمة التي لا تعد ولا تحصى، ثم أثني بالشكر لأخينا الفاضل أبي زياد خالد بن محمد باقيس وجميع العاملين معه في هذا الموقع المبارك ميراث الأنبياء، وهو موقع مبارك، وكيف لا يكون كذلك وهو يحمل هذا الاسم العظيم ميراث الأنبياء. فجزاه الله خيرا على جهوده، وأسأل الله عز وجل أن يبارك له في أهله وفي ماله وأن يثيبه خيرا، هو وجميع العاملين معه في هذا الموقع المبارك. درسنا بإذن الله تبارك وتعالى سوف يكون في هذه الرسالة العظيمة التي كتبها هذا الإمام العظيم عبد الله ابن الزبير الحميدي، والتي عنوانها أصول السنة. وقبل أن ندخل في صلب الرسالة أريد أن أذكر شيئا في العلم وفي فضله، فأقول إن من أجل العبادات وأفضل الطاعات والقربات بعد الفرائض طلب العلم النافع. وقد مدح ربنا تبارك وتعالى العلم ومدح أهله في غير ما آية، فقال ربنا جل جلاله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال ربنا جل جلاله: قل ربي زدني علما. وهذه الآية العظيمة وكلام ربنا كله عظيم، والتي فيها يقول ربنا تبارك وتعالى: قل رب زدني علما، فيها أمر من ربنا تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام بالازدياد من العلم، فلم يطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. وجاء في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين وكاتب وحي رب العالمين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين أنهم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. خرجه البخاري ومسلم، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت ولا فقه في دين. رواه الترمذي. تأمل يا رعاك الله وانظر في هذين الحديثين العظيمين. الحديث الأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهذه علامة عظيمة بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أعظم علامات إرادة الله بعبده خيرا أن يوفقه لسلوك طريق الفقه في الدين. وهناك علامة عظيمة أخرى بينها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: خصلتان لا تجتمع في منافق، حسن سمت ولا فقه في الدين، ولا فقه في الدين. ولأجل هذا كانت منزلة العلم منزلة عظيمة، وكانت مكانته مكانة كبيرة. وما أجمل ما قاله العلامة ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، قال: ولو لم يكن في العلم إلا القرب من رب العالمين والالتحاق بعالم الملائكة وصحبة الملأ الأعلى لكفى به شرفا وفضلا. تأمل يا رعاك الله، ولو لم يكن في العلم إلا القرب من رب العالمين والالتحاق بعالم الملائكة وصحبة الملأ الأعلى لكفى به شرفا وفضلا، فكيف وعز الدنيا والآخرة منوط به مشروط بحصوله. قد تكلم العلامة ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة عن فضائل العلم، وذكر 53 ذكر 53 وجه في تفضيل العلم. وقد استشهد ربنا تبارك وتعالى بأهل العلم، استشهد بهم على أعظم مشهود، على توحيده تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقد انتزع العلامة ابن القيم رحمه الله من هذه الآية، وغيره من أهل العلم انتزعوا تعديل رب العزة والجلال لأهل العلم، لأن الشهادة لا بد في القيام بها أن يكون القائم بهذه الشهادة من العدول. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كما عند الإمام أحمد في المسند: العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ومن أهم ما يذكر في هذا الباب أن يحرص طالب العلم على الإخلاص في هذا العلم، لأن العمل مداره أو مدار قبوله على الإخلاص أولا، وعلى المتابعة ثانيا. ولأجل هذا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: قال الله تعالى: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وكما في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولأجل هذا سئل الإمام أحمد، سأله أحد تلاميذه يقال له مهنا، قال: قلت لأحمد ما أفضل الأعمال؟ قال: طلب العلم. قال: لمن صحت نيته. قال الإمام أحمد متمة لكلامه: لمن صحت نيته. قلت: ويش تصحيح النية؟ قال: ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل. تأمل يا طالب العلم كيف تصحح النية في طالب العلم، معذرة، كيف تصحح النية في العلم؟ قال: ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل. ليس المراد بالعلم الممارات، وليس المراد بالعلم المجارات لأهل العلم، وإنما من أعظم العلامات التي تدل على الإخلاص في طلب العلم أنه عند طلبه يريد أن يرفع الجهل عن نفسه، وكما قال الإمام أحمد: ينوي يتواضع فيه، لا يريد الكبر والخيلاء على غيره، وإنما يريد رفع الجهل عن نفسه بادئ ذي بدء. وموضوع رسالتنا متعلق بعلم الاعتقاد، هذا الأمر الذي له منزلة عظيمة، ويجب على كل مكلف أن يحرص عليه، أعني أمر الاعتقاد، فإن أشرف العلوم ما تعلق برب العزة والجلال، ومن ذلك علم العقيدة. ورسالتنا التي سوف نقرأ فيها رسالة مختصرة في هذا الباب. ويجب أن يتقرر عند الجميع أن العبرة ليست بكثرة العمل، وإنما العبرة بأن يكون العمل صالحا ويكون صاحب العمل من أهل الإيمان. ليست العبرة بكثرة العمل، إنما المعول على صلاح العمل، ولا بد أن يكون صاحب العمل لا بد أن يكون مؤمنا. يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة تبارك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا. والله جل جلاله قال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. تأمل، قال: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، انظر إلى هذا القيد، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. لا بد من الإيمان. ويقول ربنا تبارك وتعالى في آية أخرى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، انظر إلى هذا القيد، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال ربنا في آية أخرى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة، تأمل وانظر وتدبر يا من تريد الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، لا بد من العمل، وهو مؤمن، هذا قيد مهم وهو لازم. قال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال ربنا في آية أخرى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال في آية أخرى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وقال: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ولأجل هذا علق العلامة ابن سعدي رحمة الله عليه على بعض هذه الآيات، فقال عند قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، قال: فإن الإيمان شرط في صحة الأعمال الصالحة. لازلنا مع كلام العلامة ابن سعدي رحمة الله عليه الذي يبين فيه أهمية الإيمان، وأن الإيمان شرط في صحة الأعمال الصالحة. قال رحمه الله عند قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، قال: فإن الإيمان شرط في صحة الأعمال الصالحة وقبولها، بل لا تسمى أعمال صالحة إلا بالإيمان. تأمل يا رعاك الله إلى هذا الكلام المهم والذي نعرف به أهمية دراسة علم العقيدة. قال رحمه الله ولا يزال الكلام له: والإيمان مقتضي لها، فإنه التصديق الجازم المثمر لأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات، فمن جمع بين الإيمان والعمل الصالح فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة. قال: وذلك بطمأنينة قلبه وسكون نفسه وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه، ويرزقه الله رزقا حلالا طيبا حيث لا يحتسب. وهذه من فوائد دراسة علم العقيدة، أن يحيى الإنسان حياة طيبة كما قال العلامة ابن سعدي: وذلك بطمأنينة قلبه وسكون نفسه وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه، ويرزقه الله رزقا حلالا طيبا من حيث لا يحتسب. قال: ولنجزينهم في الآخرة أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذا كذلك من ثمرات أو مما يدل قبل ذلك على أهمية دراسة علم الاعتقاد، وأن ما يترتب على هذه الدراسة وثمرة هذه الدراسة الحياة الطيبة، وأن يجزي رب العزة في الآخرة أهل الاعتقاد الصحيح والذين عملوا الصالحات، أن يجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال رحمه الله كذلك في موطن آخر عند قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، قال: وهذا شرط لجميع الأعمال، لا تكون صالحة ولا تقبل ولا يترتب عليها الثواب ولا يندفع بها العقاب إلا بالإيمان. فالأعمال بدون الإيمان كأغصان شجرة قطع أصلها وكبناء بني على موج الماء. فالإيمان هو الأصل والأساس والقاعدة التي يبنى عليه كل شيء. القيد، يقول العلامة ابن سعدي رحمة الله عليه: وهذا القيد ينبغي التفطن له في كل عمل أطلق، فإنه مقيد به، أي بالإيمان. إذن لا يقبل الله تبارك وتعالى عملا إلا من صاحب العقيدة الصحيحة، صاحب الإيمان الصحيح، ممن جاء به على وفق ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مضى معنا في ثنايا جمل الشيخ ابن سعدي رحمة الله عليه بيان شيء من مما يدل على أهمية دراسة العقيدة. ونجمل في نقاط أهمية دراسة علم العقيدة. أهمية دراسة العقيدة لأنها السبيل الوحيد في توحيد صفوف أهل الإسلام. يقول ربنا تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والعقيدة الصحيحة هي السبيل الوحيد والطريق الصحيح للقوة من التفرق والتشرذم. قال تعالى: ومن يشرك الرسول من بعد ما بين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وما يدل كذلك على أهمية دراسة العقيدة كما مر معنا في الشيخ بن سعدي رحمة الله عليه أن يحوزها بإذن الله تبارك وتعالى على الحياة الطيبة، ويحوز بها بإذن الله جل جلاله على خير الدنيا والآخرة. فإليه ندرس وعلم الاعتقاد، ونقف عند هذا ونكتفي بما تقدم. وبإذن الله تبارك في القادم سوف ندخل في صلب الرسالة، وقبل أن ندخل صلبي سنصلي على ترجمة إمامنا أبي بكر عبد الله بن الزبير القرشي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسرنا في موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة ميراث الأنبياء الشرعية الأولى أن يكون معنا الشيخ فؤاد بن سعود العبري، عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة. والشيخ فؤاد من خريجي الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية كلية الحديث، وتحصل على دبلوم دراسات عليا في الحسبة من جامعة أم القرى، ومن مشايخه الذين درس عليهم الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ محمد أمان رحمهم الله جميعا، وكذلك الشيخ عبد المحسن عباد والشيخ ربيع بن هادي المدخلي والشيخ عبيد الجابري وغيرهم. وسيكون شرح الدرس الأول كتاب أصول السنة للحميدي رحمه الله. فليبدأ الشيخ مشكورا مأجورا. ويمكنكم الحصول على متن هذا الكتاب من موقعنا من ميراث الأنبياء، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ببدء أشكر الله عز وجل على نعمه العظيمة التي لا تعد ولا تحصى ثم أثني بالشكر لأخينا الفاضل أبي زياد خالد بن محمد باقيس وجميع العاملين معه في هذا الموقع المبارك ميراث الأنبياء وهو موقع مبارك وكيف لا يكون كذلك وهو يحمل هذا الاسم العظيم ميراث الأنبياء فجزاه الله خيرا على جهوده وأسأل الله عز وجل أن يبارك له في أهله وفي ماله وأن يثيبه خيرا هو وجميع العاملين معه في هذا الموقع المبارك. درسنا بإذن الله تبارك وتعالى سوف يكون في هذه الرسالة العظيمة التي كتبها هذا الإمام العظيم عبد الله ابن الزبير الحميدي والتي عنوانها أصول السنة. وقبل أن ندخل في صلب الرسالة أريد أن أذكر شيئا في العلم وفي فضله، فأقول إن من أجل العبادات وأفضل الطاعات والقربات بعد الفرائض طلب العلم النافع، وقد مدح ربنا تبارك وتعالى العلم ومدح أهله في غيب ما آية، فقال ربنا جل جلاله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال ربنا جل جلاله قل ربي زدني علما. وهذه الآية العظيمة وكلام ربنا كله عظيم والتي فيها يقول ربنا تبارك وتعالى قل رب زدني علما فيها أمر من ربنا تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام بالازدياد من العلم، فلم يطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. وجاء في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين وكاتب وحي رب العالمين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. خرجه البخاري ومسلم. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت ولا فقه في دين. رواه الترمذي. تأمل يا رعاك الله وانظر في هذين الحديثين العظيمين. الحديث الأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهذه علامة عظيمة بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أعظم علامات إرادة الله بعبده خيرا أن يوفقه لسلوك طريق الفقه في الدين. وهناك علامة عظيمة أخرى بينها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: خصلتان لا تجتمع في منافق، حسن سمت ولا فقه في الدين، ولا فقه في الدين. ولأجل هذا كانت منزلة العلم منزلة عظيمة، وكانت مكانته مكانة كبيرة. وما أجمل ما قاله العلامة ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، قال: ولو لم يكن في العلم إلا القرب من رب العالمين والالتحاق بعالم الملائكة وصحبة الملأ الأعلى لكفى به شرفا وفضلا. تأمل يا رعاك الله، ولو لم يكن في العلم إلا القرب من رب العالمين والالتحاق بعالم الملائكة وصحبة الملأ الأعلى لكفى به شرفا وفضلا، فكيف وعز الدنيا والآخرة منوط به مشروط بحصوله. قد تكلم العلامة ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة عن فضائل العلم، وذكر 53 ذكر 53 وجه في تفضيل العلم. وقد استشهد ربنا تبارك وتعالى بأهل العلم، استشهد بهم على أعظم مشهود، على توحيده تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقد انتزع العلامة ابن القيم رحمه الله من هذه الآية وغيره من أهل العلم انتزعوا تعديل رب العزة والجلال لأهل العلم، لأن الشهادة لا بد في القيام بها أن يكون القائم بهذه الشهادة من العدول. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كما عند الإمام أحمد في المسند: العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ومن أهم ما يذكر في هذا الباب أن يحرص طالب العلم أن يحرص على الإخلاص في هذا العلم، لأن العمل مداره أو مدار قبوله على الإخلاص أولا، وعلى المتابعة ثانيا. ولأجل هذا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: قال الله تعالى: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وكما في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولأجل هذا سئل الإمام أحمد، سأله أحد تلاميذه يقال له مهنا، قال: قلت لأحمد ما أفضل الأعمال؟ قال: طلب العلم. قال: لمن صحت نيته. قال الإمام أحمد متمة لكلامه: لمن صحت نيته. قلت: ويش تصحيح النية؟ قال: ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل. تأمل يا طالب العلم كيف تصحح النية في طالب العلم، معذرة، كيف تصحح النية في العلم؟ قال: ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل. ليس المراد بالعلم الممارات، وليس المراد بالعلم المجارات لأهل العلم، وإنما من أعظم العلامات التي تدل على الإخلاص في طلب العلم أنه عند طلبه يريد أن يرفع الجهل عن نفسه، وكما قال الإمام أحمد: ينوي يتواضع فيه، لا يريد الكبر والخيلاء على غيره، وإنما يريد رفع الجهل عن نفسه بادئ ذي بدء. وموضوع رسالتنا متعلق بعلم الاعتقاد. هذا الأمر الذي له منزلة عظيمة، ويجب على كل مكلف أن يحرص عليه، أعني أمر الاعتقاد، فإن أشرف العلوم ما تعلق برب العزة والجلال. ومن ذلك علم العقيدة، ورسالتنا التي سوف نقرأ فيها رسالة مختصرة في هذا الباب. ويجب أن يتقرر عند الجميع أن العبرة ليست بكثرة العمل، وإنما العبرة بأن يكون العمل صالحا ويكون صاحب العمل من أهل الإيمان. ليست العبرة بكثرة العمل، إنما المعول على صلاح العمل، ولا بد أن يكون صاحب العمل لا بد أن يكون مؤمنا. يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة تبارك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا. والله جل جلاله قال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. تأمل، قال: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، انظر إلى هذا القيد، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. لا بد من الإيمان. ويقول ربنا تبارك وتعالى في آية أخرى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، انظر إلى هذا القيد، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال ربنا في آية أخرى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة، تأمل وانظر وتدبر يا من تريد الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، لا بد من العمل وهو مؤمن، هذا قيد مهم وهو لازم. قال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال ربنا في آية أخرى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال في آية أخرى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وقال: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ولأجل هذا علق العلامة ابن سعدي رحمة الله عليه على بعض هذه الآيات، فقال عند قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، قال: فإن الإيمان شرط في صحة الأعمال الصالحة. لازلنا مع كلام العلامة ابن سعدي رحمة الله عليه الذي يبين فيه أهمية الإيمان، وأن الإيمان شرط في صحة الأعمال الصالحة. قال رحمه الله عند قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، قال: فإن الإيمان شرط في صحة الأعمال الصالحة وقبولها، بل لا تسمى أعمال صالحة إلا بالإيمان. تأمل يا رعاك الله إلى هذا الكلام المهم والذي نعرف به أهمية دراسة علم العقيدة. قال رحمه الله ولا يزال الكلام له: والإيمان مقتضى لها، فإنه التصديق الجازم المثمر لأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات، فمن جمع بين الإيمان والعمل الصالح فلنحيينه حياة طيبة. فلنحيينه حياة طيبة، قال: وذلك بطمأنينة قلبه وسكون نفسه وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه، ويرزقه الله رزقا حلالا طيبا من حيث لا يحتسب. وهذه من فوائد دراسة علم العقيدة، أن يحيى الإنسان حياة طيبة كما قال العلامة ابن سعدي: وذلك بطمأنينة قلبه وسكون نفسه وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه، ويرزقه الله رزقا حلالا طيبا من حيث لا يحتسب. قال ولنجزينهم في الآخرة أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذا كذلك من ثمرات أو مما يدل قبل ذلك على أهمية دراسة علم الاعتقاد، وأن ما يترتب على هذه الدراسة وثمرة هذه الدراسة الحياة الطيبة، وأن يجزي رب العزة في الآخرة أهل الاعتقاد الصحيح والذين عملوا الصالحات أن يجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال رحمه الله كذلك في موطن آخر عند قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، قال وهذا شرط لجميع الأعمال، لا تكون صالحة ولا تقبل ولا يترتب عليها الثواب ولا يندفع بها العقاب إلا بالإيمان. فالأعمال بدون الإيمان كأغصان شجرة قطع أصلها وكبناء بني على موج الماء. فالإيمان هو الأصل والأساس والقاعدة التي يبنى عليه كل شيء. القيد يقول العلامة ابن سعدي رحمة الله عليه وهذا القيد ينبغي التفطن له في كل عمل أطلق فإنه مقيد به أي بالإيمان. إذن لا يقبل الله تبارك وتعالى عملا إلا من صاحب العقيدة الصحيحة، صاحب الإيمان الصحيح، ممن جاء به على وفق ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مضى معنا في ثنايا جمل الشيخ ابن سعدي رحمة الله عليه بيان شيء من مما يدل على أهمية دراسة العقيدة، ونجمل في نقاط أهمية دراسة علم العقيدة. أهمية دراسة العقيدة لأنها السبيل الوحيد في توحيد الصفوف أهل الإسلام. يقول ربنا تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والعقيدة الصحيحة هي السبيل الوحيد والطريق الصحيح للقوة من التفرق والتشرذم. قال تعالى ومن يشرك الرسول من بعد ما بين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وما يدل كذلك على أهمية دراسة العقيدة كما مر معنا في الشيخ ابن سعدي رحمة الله عليه أن يحوزها بإذن الله تبارك وتعالى على الحياة الطيبة، ويحوز بها بإذن الله جل جلاله على خير الدنيا والآخرة. فإليه ندرس وعلم الاعتقاد، ونقف عند هذا ونكتفي بما تقدم. وبإذن الله تبارك في القادم سوف ندخل في صلب الآلة، وقبل أن ندخل صلب فنولي على ترجمة إمامنا أبي بكر عبد الله بن الزبير القرشي.